بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم. وهذا كان في أول الأمر، يعني كان في أول الإسلام إذا كانوا ثلاثة فإن أحدهما يكون عن يمين الإمام والآخر يكون عن شماله، ثم بعد ذلك نسخ ذلك وأصبحت السنة إذا كانوا ثلاثة أن يكونوا خلف الإمام. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يصح لو وقفوا عن يمين الإمام وعن شماله المأمومون فإن هذا جائز ولا بأس به، لكنه خلاف السنة. السنة إذا كانوا اثنين فأكثر أن يكونوا خلف الإمام، وإنما جاز أن يقفوا عن يمينه وعن شماله لأن هذا كان موجودا في أول الأمر في أول الإسلام. قال: والسنة وقوفه متقدما عليهم، هذا هو السنة. ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويتخلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه. حديث جابر وجبار ردهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. الرجل إذا كان رجلا واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عباس أحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه. وقال المؤلف رحمه الله: يكون محاذيا له، يعني لا يتقدم كما قال بعض الفقهاء بأن الإمام يتقدم على المأموم على المأموم شيئا يسيرا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. ولهذا الصواب في هذه المسألة ما ذكر المؤلف، أن الإمام يكون محاذيا للمأموم، أما تقدم الإمام على المأموم شيئا يسيرا فهذا لا أصل له. ويدل لهذا عموم الأدلة الدالة على تسوية الصف: سووا صفوفكم، لا تسوون صفوفكم، إلى آخره. وهذا يشمل الصف الصغير كما أنه يشمل الصف الكبير. الخلاصة أن تقدم الإمام على المأموم هذا لا أصل له، والصواب ما ذكر المؤلف قال يكون محاذيا له. قال: ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح خلفه، يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن الصلاة خلف الإمام إذا كان المأموم فذا واحدا لا تصح خلف الإمام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند الشافعي عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أنها تصح صلاة المأموم خلف الإمام، وعند مالك تصح عند العجز. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله يقول لا تصح، نعم، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث وابصة حديث علي بن شيبان حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. حديث علي بن شيبان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة. عند الحنفية والشافعية أنها تصح، واستدلوا على هذا حديث أنس في الصحيحين أنه قال قمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. قالوا بأن العجوز وقفت خلف الصف فذة، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، ثبت في حق الرجال. ورأي مالك رحمه الله أنه يجوز عند العجز، لأن المصافة واجبة والواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الصواب. لأن الصواب في ذلك أنه عند العجز أن هذا جائز ولا بأس به. نعم نعم. قال ولا تصح خلفه، نعم، ولا عن يساره مع خلو يمينه. نعم، أنا قلت بأنه مذهب الإمام مالك، لا، الذي يظهر أنه اختيار شيخ الإسلام. نعم، الإمام مالك رحمه الله تكلم عن تقدم المأموم على الإمام، تقدم المأموم على الإمام يقول بأن هذا جائز مع العجز. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه يجوز أن يتأخر المأموم عن الإمام فذا خلف الصف عند العجز، لأن المصافة واجبة تسقط بالعجز. نعم، فتلخص في هذه المسألة قولان: القول الأول أنها لا تصح مطلقا كما هو مذهب أحمد، أو ثلاثة أقوال، والقول الثاني تصح مطلقا وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وأيضا يظهر أنه أيضا كلام المالكية، والرأي الثالث أنها تصح مع العجز كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وعند جمهور العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا فعل ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحرم وأدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فقالوا بأنه أدى جزءا من الصلاة، وهذا القول هو الأقرب. يعني ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لأن ابن عباس أدى جزءا، ومثل أيضا جابر أدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن هذا يصح، لكن السنة أن يكون عن يمين الإمام، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن مبينة لأمر فإنها على سبيل الاستحباب. قال وتقف المرأة خلفه، يعني المرأة تقف خلف الرجل أو خلف صف الرجال، لكن إذا كانت المرأة مع النساء أو مع امرأة فكالرجل مع الرجل أو مع الرجال، المرأة مع المرأة أو مع النساء كالرجل مع الرجل أو مع الرجال، لكن المرأة إذا كانت مع الرجل أو مع الرجال فإنها تقف خلف الصف حتى لو كانت فذة، لما تقدم من حديث أنس قال والعجوز من ورائنا. قال وإذا صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. تقدم أن الصلاة خلف الصف كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح، لحديث علي بن شيبان حيث وابصة بن معبد، وتقدم أن الجمهور يرون صحة الصلاة خلف الصف، لأن حديث أنس قال والعجوز من ورائنا، وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، ابن عباس أثناء الإدارة هنا أدى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن هذا دليل على صحة الصلاة خلف الصف. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المصافة واجبة لكنها تسقط بالعجز، وعلى هذا إذا كان الصف مكتملا فإنه له أن يصف منفردا خلف الصف، لأن الواجب هنا من المصافة سقط بالعجز عنها. قال رحمه الله: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اقتداء المأموم بالإمام. نعم، اقتداء المأموم بالإمام إذا اختلف المكان، إذا اختلف المكان أو اتحد المكان لكن لم يتحد في الاجتماع، إما أن يختلف مكانهما وإما أن يتحد مكانهما لكنهما يختلفان في الاجتماع. وعلى هذا نقول الإمام مع المأموم له أحوال. الحال الأولى أن يتحدا في المكان، يعني يكون مكانهما واحدا، كمثل هذا المسجد، فإنه يصح أن يقتدي المأموم بالإمام حتى وإن اختلف في الاجتماع، الإمام في أول المسجد والمأموم في آخر المسجد، أو المأموم في السطح أو في الخلوة إلى آخره. المهم إذا كان مكانهما واحدا، اتحد مكانهما ولو اختلف في الاجتماع، نقول بأن الصلاة صحيحة والاقتداء صحيح، لكن يشترط ألا يكون فذا. يعني لو فرضنا أن المأموم يصلي في السطح والإمام في الأسفل، فنقول يصح أن يقتدي بالإمام لكن بشرط أن يكون معه من يزيل فذيته، إذ لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما تقدم. وأيضا ينبه إلى أن السنة هو الاجتماع والتقارب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. فكونه يصلي ولا ينزل لكي يكون قريبا من الإمام هذا خلاف السنة، لكن من جهة صحة الصلاة نقول بأن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة لكنه خلاف السنة. وأيضا يشترط كما أشرنا إلى أن يكون معه من يزيل فديته. القسم الثاني أن يختلف المكان. نعم، أن يختلف المكان، يعني الإمام يصلي في المسجد والمأموم يصلي خارج المسجد، إذا اختلف المكان فالحالة الثانية أن يختلف المكان وليس وهناك منفذ بين مكان المأموم والمسجد، يعني هناك مدخل بين مكان المأموم والمسجد، فنقول الاقتداء هنا صحيح. فلو فرض أن البيت الملاصقة للمسجد هناك ممر، مفتح باب، نعم باب بين البيت الملاصقة للمسجد والمسجد، وصلى أحد في هذا البيت، نعم صلى أحد في هذا البيت، فنقول ما دام أنه يمكن أن يقتدي بالإمام عن سماع التكبير أو نحو ذلك نقول يصح. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين بيته وبين المسجد فتحة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هناك فتحة بين الإمام بين المسجد وبين البيت الذي صلى فيه المأموم نقول تصح المتابعة، لكن كما تقدم ذكرنا إذا كانت امرأة لا بأس. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي بصلاة الإمام وهي في حجرتها. وإذا كان رجلا لا بد أن يكون معه من يزيل فرديته. وأيضا أن هذا خلاف السنة كما تقدم. القسم الثالث وهو الغالب الآن, الغالب الآن ما في فتحات, انتهت الفتحات, أن يختلف مكان الإمام ومكان المأموم. الإمام يصلي في المسجد والمأمومون يصلون خلف المسجد. وش قال المؤلف؟ قال ولو كان بينهما 300 ذراع صح, إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. يعني اشترط المؤلف ها ماذا؟ أن يرى المأموم, يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام. قال لك وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط وكفى سماع التكبير, وإن كان بينهما نهر تجري فيه. اشترط أن يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام, وألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق. فيقول لك إذا كان المأموم خارج المسجد يصح أن يتابع المأموم الإمام بشرطين: الرؤية للإمام أو للمأمومين أو لبعض المأمومين أيضا. الشرط الثاني أن لا يكون هناك نهر تجري فيه السفن أو طريق بين الإمام بين المأموم والإمام والمأمومون, لا يكون هناك طريق أو نهر. فإن كان هناك طريق يجري في يسلكه الناس أو نهر قال لك لا يجوز. نعم لا, وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني أنه يكفي الاقتداء حتى لو كان هناك طريق أو نهر. فما دام أن المأموم يعني ما دام أن المأموم يقتدي, يمكنه أن يقتدي بالإمام إما عن طريق الرؤية أو عن طريق سماع التكبير كما في وقتنا الحاضر بسبب وجود مكبرات الصوت ونحو ذلك, فإنه يقتدي الإمام المأموم بالإمام, يكفي مجرد الاقتداء إذا أمكن الاقتداء. وهذا رأي مالك رحمه الله تعالى. يعني الأئمة كلامهم قريب مما ذكر المؤلف رحمه الله. بقي الرأي الثالث رأي ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة رحمه الله يقول ينظر إلى اتصال الصفوف, إن كانت الصفوف متصلة يعني المسجد هنا امتلأ والصفوف امتلأت, نعم امتلأت, فيصح الاقتداء وهو خارج المسجد. بل حتى ولو كان في بيته مثلا امتلأت الصفوف إلى أن وصلت إلى بيوت الناس, فمن كان داخل البيوت له أن يصلي صلاة الإمام, من كان داخل البيوت له أن يصلي, فالمرأة لها أن تصلي والرجل أيضا له أن يصلي, لكن بشرط أن يكون هناك من يزيل فديته. فالصواب, وهذا الذي ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله, هو الصواب في هذه المسألة, أننا ننظر إلى اتصال الصفوف. إذا اتصلت الصفوف وكثر الناس خارج المسجد حتى وصلت إلى بيوت الناس, فكل من خارج المسجد وكل من كان في هذه البيوت التي وصلتها الصفوف يصح أن يقتدوا بالإمام. وذلك أن العبادات التوقيفية وهيئات الصلاة أيضا هيئات توقيفية, والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع, هو إما حقيقة كان يكون في المسجد مجتمعين أو حكما فيما إذا اتصلت الصفوف. فالهيئات هنا الهيئات هيئات العبادات توقيفية. نعم نعم. فالخلاصة في هذا كما تقدم من يظهر بالله أعلم ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى من اعتبار اتصال الصفوف. وبهذا نعلم أن نقل الصلوات عبر وسائل الإعلام إلى أماكن متفرقة أن هذا لا يصح معه الائتمام، لأنه كما أسلفنا أن هيئات العبادات توقيفية، وهيئة الإمام والائتمام هو الاجتماع مع الإمام، الاجتماع مع الإمام في مكان واحد أو إذا اتصلت الصفوف إما حقيقة أو حكما، وهنا لا يوجد مثل هذا الاجتماع مع وجود هذا التفرق. نعم، هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله: وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. وإنك المؤلف رحمه الله يكره علو الإمام عن المأموم، والعلو هنا قدره العلماء بذراع فأكثر، واستدلوا على هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم، إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى، يعني استثنى ورود ذلك أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استثنى العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان العلو، يعني إذا كان علو الإمام من أجل التعليم، يعني الإمام ارتفع عن المأمومين لأجل التعليم، فإن هذا لا بأس. ويدل لذلك حيث المغيرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر لما في أول ما وضع، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أيضا استثنى إذا كان العلو أقل من ذراع فلا بأس، كذلك أيضا إذا كان مع الإمام من يساويه من المأمومين فلا بأس. ففي هذه الأحوال الثلاثة يستثنى من الكراهة. قال لك: لا عكسه، يعني كون المأموم يعلو على الإمام هذا لا يكره، لأن الأصل في ذلك الصحة، يعني الأصل في ذلك الصحة ولإمكان الاقتداء، لكنه خلاف السنة كما تقدم. السنة هو التقدم، نعم التقدم إلى الحاجة، كما لو ازدحم المسجد واحتاج الناس إلى الصلاة في سطح المسجد إلى آخره، فإن الحاجة تبيح المكروه. قال رحمه الله: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. كان من يأكل من الثوم يؤمر به فيخرج إلى البقيع. وعموما كل من فيه رائحة تؤذي الناس فإنه لا يحضر، حينئذ يكون هذا من أسباب التخلف، أو من أعذار، يعني من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة. وقول المؤلف رحمه الله حضور المسجد، يعني الكراهة هنا مختصة بملائكة المسجد، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا خاص بملائكة المسجد. وعلى هذا إذا كان لا يريد حضور المسجد كما لو كان خارج البلد أو نحو ذلك فلا بأس أن يأكل من هذا الثوم أو البصل، نعم، ولو كان يريد الصلاة، نعم ولو كان يريد الصلاة، فهذا لمن أراد حضور المسجد. أما إذ من لم يرد حضور المسجد فلا بأس. قال رحمه الله: فصل. نعم، على هذا المرأة لو أكلت فإنه لا تكره صلاتها. قال: فصل يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض إلى آخره. تقدم أن صلاة الجماعة واجبة وصلاة الجمعة واجبة بالإجماع، لكن ما يتعلق بالجماعة هل هي واجبة في غير الجمعة في الصلوات الخمس؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأعذار المبيحة لترك الجماعة والجمعة، وهذه الأعذار التي عددها المؤلف رحمه الله كلها ترجع إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فمتى وجد حرج ومشقة في حضور الجمعة أو الجماعة سقط هذا الحضور، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا قلبه، قال: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، إلى آخره. هنا عدد المؤلف. المهم كل هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف هي راجعة إلى هذه القاعدة: متى وجد حرج ومشقة في حضور الجمعة والجماعة سقط هذا الواجب. قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. المرض هو السقم واعتلال الصحة، والمقصود هنا، المقصود بالمرض هو حصول الحرج والمشقة أثناء فعل المأمور بسبب اعتلال البدن. إذا حصل حرج، يعني هذا ضابط المرض المبيح لترك الجمعة والجماعة، إذا حصل حرج ومشقة أثناء فعل المأمور بسبب اعتلال البدن، فإن هذا المرض يكون مسقطا لحضور الجمعة والجماعة. قال: والخائف حدوث المرض، لو خرج يخشى أن يحصل له مرض، وحتى الآن ما في مرض لكن يخشى، كما لو كان هناك عدوى وهناك من يرد إلى المسجد وهو مصاحب لمرض معدي، فهنا يخشى حدوث فيسقط عنه حضور الجمعة والجماعة. قال: والمدافع أحد الأخبثين، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: ومن له ضائع يرجوه، من له ضائع يرجوه، كما لو كان له بعير ويرجو أن يأتي هذا البعير، البعير ذهب عن هذا المكان ويرجو أن يأتي هذا البعير وينتظره، لا بأس انتظر لعل هذا البعير يأتي. من له ضائع يرجوه، أو مثلا فقد مالا وقف في هذا المكان لعل أحدا وجد هذا المال ثم بعد ذلك أتى به إلى هذا المكان، فهو يقول لك يرجو إلى. قال: أو يخاف ضياع ماله، لو ذهب شردت الإبل أو أبق الرقيق أو نحو ذلك أو سرق المال، يخاف ضياع ماله، هذا عذر. أو فواته، فواته له بعير، هذا البعير أو له سيارة مسروقة وهذه السيارة في المكان الفلاني، لو ذهب يصلي فاتت هذه السيارة أخذت فيذهب إليها، يقول لك المؤلف: أو ضررا فيه، يعني أشعل النار تنور، أشعل التنور على الخبز ولو ذهب يصلي احترق الطعام، ولو أقفله، لو أقفله فسد. فيقول لك المؤلف هنا: إذا حصل الضرر في ماله هذا عذر. قال لك: أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان، نعم نطارة بستان، هو ناظر، عموما هو حارس، الآن هو حارس على هذه المنشأة المالية أو حارس على هذا البستان أو نحو ذلك، ولو ذهب يصلي سرق البستان أو سرقت هذه المنشأة أو هذا المكان إلى آخره، فهذا عذر من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. أو أذن بمطر ووحل، الوحل هو الطين الرقيق، وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. نعم، ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الليلة المطيرة الباردة: صلوا في رحالكم. نعم، صلوا في رحالكم. هذا مما يدل على أن هذه الأشياء مسقطة لحضور الجمعة والجماعة. أو تطويل إمام، لقصة معاذ رضي الله تعالى عنه لما طول انفرد الأعرابي وترك معاذا رضي الله تعالى عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وعاتب معاذا رضي الله تعالى عنه. المهم، هذه الأعذار وما يشابهها ويلحق بها كلها ترجع إلى القاعدة التي ذكرنا، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، سواء هذه الأعذار ذكر المؤلف رحمه الله أو غير هذه الأعذار مما استجد. فمثلا الطبيب المناوب، ومثلا رجال الإسعاف أو رجال الدفاع المدني أو نحو ذلك إلى آخره، إذا كان في صلاتهم وذهابهم للجمعة والجماعة حصول ضرر لمريض أو زيادة مرض أو نحو ذلك، هذه كلها تكون أعذارا مسقطة للجمعة والجماعة.